اللهم لك الصلاه وعلى عبدك.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
رمضان شهر الرحمة.
إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين.
شهر المغفرة.
ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
شهر العتق من النار.
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
كيف نستقبل شهر رمضان؟
بتلاوة القرآن
والقيام
والدعاء
والصدقة
والفطر
والعمرة
والاعتكاف
وجميع الأعمال الصالحة.
يمشي على غيره هدى يا سباها بالمعاصي والفجور ويقيم الليل في حال القبور غارقا في الإثم والوزر الكبير غارقا في الإثم والوزر الكبير.
رب
إلى الله إلى الله رب 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 إلى الله موسم التوبات والتاب غدر فرصة الإيمان من قاب المدى
نعمة الإيمان من فوق النعام
نعمة الإيمان من فوق النعام
إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله
واعتصم بالله تعطى الرشدا تبتهي الارواح في شهر الصيام والوجه فيما سكون وسلام
ويسيب القلب نورا وابتسام
من خالق شون رحيم
الذي تاب إليه من قريب
الذي تاب إليه من قريب
إلى الله عد 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 إلى الله.
يا أيها المسلمون أطل عليكم شهر مبارك إما غد أو بعد غد وهو فرصة ثمنية لا تقدر بالأموال بشر به رسول هدى عليه الصلاة والسلام وهتفت له قلوب الموحدون. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. إذا جاء رمضان تهيأت جنة الرحمن للطائعين. إذا جاء رمضان أغلقت أبواب النار ليتوب العصاة. إذا جاء رمضان صفدت المردة من الشياطين فلا يغون عباد الله. ورمضان له ميزات عند المسلمين. أول ميزة أن هذا القرآن العظيم الذي بأيدينا الوثيقة التاريخية التي فضحت أدمغة البشر نزل في رمضان، نزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في رمضان. هذا القرآن الذي وقف أساطين الدنيا وهم يتحدثون عن معجزاته فأبلسوا وتاهوا ومزقوا وسحقوا. والله الشيوعية المنهارة عمرها 72 سنة، أما القرآن فعمره ما يقارب 1500 سنة وهو يزداد نورا ويزداد عمقا وأصالة. سمعتك يا قرآن والليل واجم تريت تهز الكون سبحان من أسرى. والقرآن نزل في رمضان، ورمضان يحب القرآن، والقرآن يحب رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والأمر الثاني قبل أن أدخل في العناصر أن رمضان شهر للتقوى. النفس تذوب في رمضان، جماح المعصية يلجم، العين تنكسر، الأذن لا تسمع الخنا، الأعواد والموسيقى تسكت في رمضان ليتكلم القرآن، البيوت تؤسس على نقى في رمضان، الأكباد تجوع وتظمأ للسلسبيل الذي يشربه الصائمون إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والسر في رمضان أنه تقوى، والسر في رمضان أنه يثمر الخشية في قلب المسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. وإنما وجه الخطاب للشباب لأنهم أهل الثوب الغشيش وأهل القلوب المتفطرة الحية وأهل الطاقة الكامنة التي إن وجهتها إلى الطاعة أفادت وإلى المعصية عربدت. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء أشبه بالخطاء، إنه يذوب معه البطن والكبد فلا يبقى نوازع الشر، لأن منوازع الشر في الدم، والإنسان والشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، والدم إنما يغذى بالطعام والشراب، وما يقلص الطعام والشراب إلا الصيام. أيها الإخوة، ومن ميزات رمضان أنه شهر للتوبة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. العنصر الأول: محاسبة النفس على عام انصرف. مضت سنة كامنة لا ندري ما الله عمل بها، إنما علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا هو الخطاب العجيب، وهو الجواب الأريب الذي سدد له موسى عليه السلام وهو يتكلم مع فرعون. فرعون الطاغية المجرم يقول لموسى: قال فما بال القرون الأولى، ما لهم في القبور لا يتكلمون، ما لهم لا يتحدثون، ما لهم ما خرجوا إلينا. فرد عليه بجواب، يقول الزمخشري: لله ذره من جواب. قال فما بال القرون الأولى، فقال له: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لأن الشعور الإلحادي والمتزندق في الساحة ينظر إلى القبور فيجدها هامجة فيقول: لا بعد، أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، ولكن والله ليبعثرن ما في القبور ويحصل ما في الصدور. يقول الحسن البصري رحمه الله والكلام إليه صحيح لما قرأ قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال معلقا على النفس لا تجد المسلم إلا لواما لنفسه يقول ماذا فعلت بأكلتي وماذا أردت بكلمتي، فهو يلوم نفسه دائما. المسلم يحاسب نفسه، أما الفاجر فيعرض ولا ينوي على شيء غره منصبه ووظيفته وفلته وسيارته، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهم قلوب لا يفقهون بها، وهي حياة الإنسان يوم يبلغ مبلغ البهيمة، يوم يسير في مثلاق الدابة لا يرى نورا ولا إيمانا ولا استقامة. والنفوس في القرآن ثلاث: نفس أمارة وهي نفس الجاهل المعرض الفاجر، ونفس اللوامة وهي نفس المؤمن الذي يخطي ويخلط عملا صحيحا وآخر فاسدا، ونفس المطمئنة وهي نفس المؤمن الذي يبلغ درجة الإحسان ويطمئن إلى درجة البر. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آخر آية من القرآن على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنها قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وتسمى آية المحاسبة وآية التنكير لأنها تلاحق العبد أن يحاسب نفسه وينظر في مستقبله. وفي حديث حسن عند الترمذي عن شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وهذه الكلمة إنما تخرج من مشكاة محمد عليه الصلاة والسلام. والناس فريقان: قوم حاسبوا أنفسهم وتزين للعرض الأكبر فخفف عنهم الحساب، وقوم أقبلوا بجرائد وبجرائد وبفواحد فسوف يرون يوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وكان من المحاسبين لنفسه كثيرا قال المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه جبل يريد أن يسقط عليه، والفاجر أو المنافق ينظر إلى ذنوبه كأنه ذباب طار على أنفه فقال به هكذا. ابن مسعود هذا العلامة الراوية داعية أهل العراق يروي عنه الإمام أحمد في كتاب الزهد أن تلاميذه مسوا معه وراءه فالتفت وقال عودوا والله لو تعلمون ما ذنوبي وخطاياي لحثوتم على رأسي التراب. كيف به لو رآنا وذنوبنا وخطايانا، كيف به لو عاش في عصرنا وفي حالنا وفي وضعنا، كيف به لو دخل بيوتنا ورأى والعياذ بالله البعد عن منهج الله عز وجل. بدل القرآن مجلة خليعة، والتلاوة نغمة فاجرة، والسواك تجارة، والجلسة الحديثية النبوية جلسة مع البلوت إلا من رحم ربك. وهذه فرصة لهذه البيوت وهذه القلوب وهذه الأجيال أن تعي مجلول رمضان. إن رمضان لا يقدر بالأثمان، إنه فرصتنا وذكرياتنا. انتصرنا في رمضان على الشيطان وعلى الطغيان وننتصر بإذن الله على النفس. بدر في رمضان، والفتح في رمضان، وقالوا حطين في رمضان، وسكحة في رمضان، كانت غزواتنا دائما في رمضان، ويسجل النصر بإذن الله للمسلمين. ولكن قبل أن يأتي رمضان لا بد أن نقف وقفة جد مع المحاسبة وننظر ماذا فعلنا في هذه السجلات. فإن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وصح عن الفضيل بن عياض الذي وعظ الخلفاء فأبكاهم عابد الحرمين أنه قال والله إني أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعد كلامه كم تكلم وفيما تكلم من الجمعة إلى الجمعة. قال أهل العلم ربما يقصد نفسه لكنه كتم أنفاسه فما أخبر باسمه ورسمه، وإلا فاسمه معروف في القلوب. هو الذي يعد كلماته. لماذا يتكلم؟ لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الصحيح أن عمر لما فاوض الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية وقال يا رسول الله ما هذه المعاهدة في كلام طويل وقال كيف نرضى الدنية في ديننا، أخذ هذا الموقف عمر فما نسيه من نفسه لأنه ما كان يليق به رضي الله عنه وارضاه، قال فعملت لذاك الموقف أعمالا، يعني أعمالا صالحة تكفر عنه تلك الخطايا التي هي في جانب حسناته إنما هي قطرات في بحر. وعند ابن كثير من حديث أنس بسند صحيح أن عمر وقف وراء حائط وأخذ يحاسب نفسه ويقول والله يا عمر إن لم تتق الله ليعذبنك الله، هذه محاسبة. بل ذكر المترجمون في ترجمة ابن المبارك عن الحسن بن عرفة من تلاميذ ابن المبارك بسند جيد قال أتى ابن المبارك من خراسان إلى بغداد ومعه قلم نسية، استعاره من رجل من خراسان ونسي القلم على أذنه حتى دخل بغداد فرأى القلم فقال سبحان الله نرد القلم لصاحبه، ثم ركب بغلته أياما حتى رد القلم إلى صاحبه. إن من يبلغ هذه الشفافية وهذه المحاسبة وهذه الدقة لجدير أن ينال رضوان الله ورحمة الله.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. ومن يغفر الذنوب إلا الله، أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. الذنب كبير تحصيلك عام أو أعوام، إذا نستقبل رمضان بالتوبة. الصفقة الأولى بين البائع والمشتري توقيع مكتوب تحت توقيع تبت إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا استقبلناه بالتوبة استقبلنا الله بماذا؟ من حب، إن الله يحب التوابين. وإذا استقبلك الله بالحب في أول رمضان أعانك على صيامه وأعانك على قيامه وثقل ميزانك وضاعف أعمالك وخففه عليك حتى يكون الشهر كأنه أسبوع. والذي لا يستقبل رمضان بالتوبة يصوم لكن يأكل ربا، يصوم ولا يصلي، يصوم ويقطع الأرحام، يصوم ويسب الناس ويشاجر الناس، يكون عليه رمضان صداع والشهر يكون شهرا ثقيل، وتراه مشدود الأعصاب، متشنج متشوش الفكر، متخاصم مع زوجته، يضرب أولاده، مطرود من العمل عند إشارات المرور في معارك، وكل سوء يحدثنا يوميا يرميه على رمضان. يا أخي أنا صايم، وكل ما خاض معركة قال يا أخي أنا صايم،
مع أن كلمة يا أخي أنا صائم ليست مساحة أو مشجب تعلق عليها كل البلاوي، وإنما هي اللي تهدي الأعصاب وتطيب الأرواح وتضبط السلوك. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو خاصمه فليقل إني صائم إني صائم. شفت الفرق بين هذا وبين هذا؟ فرق كبير. هذا يضرب بوكس ويقول إني صائم، وهذا يعفو ويسامح ويقول إني صائم. وهذا هو المفهوم الصحيح في قضية استقبال رمضان. إذن الصفقة الأولى يا أحبابي هي صفقة التوبة من الآن. والرب تبت وندمت على ما فعلت، أستغفر الله لذنبي، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وإذا تورطت بشرك أو شبه شرك أو رياء أو تلفظ من ألفاظ المشركين، فبادر بأقصى سرعة قبل أن يأتيك رمضان وأعلنها كلمة توحيد: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فهذا استغفار عن شرك وهذا استغفار عن ذنب، وتلقى الله موحدا خالصا في شهر رمضان. لأنه إن لم يكن إيمانا واحتسابا له وحده فليس لنا من الصيام إلا الجوع والعطش.
الإكثار من الطاعات والمسارعة في الأعمال الصالحة أعظم طاعة يا أيها الأخوة بعد الفرائض في رمضان تلاوة القرآن. قلت وأسلفت: القرآن يحب رمضان، هو شهر القرآن، رمضان هذا شهر القرآن. كان الإمام مالك إذا دخل رمضان أغلق على كتبه وأتى بالقرآن ففتحه. كان السلف يجلسون في المساجد من بعد الصلوات يقرؤون في كتاب الله حال مرتفع، كلما انتهى من سورة الناس عاد من أول القرآن: سمعتك يا قرآن والليل واجم، تريت تهز الكون سبحان من أسرق، فتحنا بك الدنيا فأسرق نورها، وسرنا على الأفوال نملأها أجرا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ويقول سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. هذه قاعدة، هذا يسمى لف ونسر، يسمى عند أهل البلاغة لف ونسر. الآن يلف ابن عباس وسوف ينشر لنا الخبر، هذا موجز والتفسير سوف يأتي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لف النسر، وكان أجود ما يكون أمة عربية تفهم، أمة عرفت القرآن فعاشت القرآن ومزقت بين يدي القرآن لترفع القرآن. لكن نحن لما بعد بنا الحال أصبحنا نقرأ القرآن ما نعي كثير من القرآن. كان الأعرابي يهتز من سماع القرآن. جبير بن مطعم القرشي أقسم بالله ما يسلم، أو أقسم بالله والعزة ما يدخل الدين أبدا. حاولوا فيه، دعوه، وصلوا بيته، أقسم بس صمم لا يدخل في الدين. لكن هذا القرآن أقوى من كل حادث، يخترق الصوت، يخترق الزجاج، يدخل القلوب التي أقسى من الحديث. قام عليه الصلاة والسلام يقرأ في الحرم والطور وكتاب مفتوح، وجبير بن مطعم خارج الحرم فساغ الصوت حتى دخل أذنه ودخل قلبه. والقرآن لا يمانع. من يستطيع منكم وهو يعي هذا القرآن أن يقول كلام بشر قول سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. من يقول إنه قول بشر؟ أتى يشق الصفوف حتى أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، لن تجد أجود من محمد عليه الصلاة والسلام. ما حاتم، ما كعب بن مامة، ما جود العرض، كله لا شيء. خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر، ما أغنيك عن زحل. ولا والله ولا يبلغون عشر معشار جوده صلى الله عليه وسلم. وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن. وهذه عبارة لا بد أن نتأملها وأن نتأنق في معناه، كيف يداركه؟ يجلس جبريل هنا ومحمد هنا عليهما السلام، فيدرس هذا على هذا وهذا على هذا. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح من الخير المرسلة. ذكر ابن حجر في ترجمة الشافعي أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة. هذا جيد سنده إلى الشافعي، ولا يستغرب منكم مستغرب. فكان يختمه في الليل مرة وفي النهار مرة. وهل هذا هو السنة؟ أنا لا أقول بذلك، لكن أريده إلى الإمام الشافعي من باب شحذ الهمة. وليست المسألة بالكثرة، المسألة بالتعقل والتدبر والتمعن. وهذا القرآن موسمه هذا الشهر، لمن أحب أن يتزود من تلاوته. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي ترجمة عبد الله بن عمرو الأنصاري غير عبد الله بن عمرو القرشي بن العاص غيره أنه لما دفنه عليه الصلاة والسلام وقف في قبره وقال رحمك الله لقد كنت كلاء لكتاب الله، ووقف على ذي البجادين فذكره بذلك عليه الصلاة والسلام. وقيل في قصة بن عمرو عند بعض أهل العلم من عبادة رمضان وهي أروع من عبادة التلاوة المحافظة على صلاة الجماعة. بعض الناس يركز على النوافل لكنه يهمل الفرائض. العبادة يا إخوتي الجماعة، الصلاة جماعة. قال ابن المسيب من صلى في جماعة فقد ملأ البر والبحر من البر. إن مصداقية المؤمن تظهر في صلاة الجماعة. إذا أردت أن تعرف المؤمن من المنافق فانظر إليه في صلاة الجماعة. ومنها يا أيها الأخوة الذكر، التسبيح، تمرض القلوب وتقتل القلوب وتهيم القلوب وتصبح القلوب بعيدة حتى يذوبها ذكر الله. تمرض القلوب وتسقم القلوب فلا علاج لها إلا الله، إلا ذكر الله، ولا يصرف العلاج إلا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا أهل السجل المحبب إلى الملك عليكم بذكر الله عز وجل. ويا أهل الكلمات النافعة الطيبة والألسن الفصيحة استغلوا هذا الشهر وغيره في ذكر الواحد الأحد. أورادها إلى تسبيحات ترتفع إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كان أبو مسلم الخولاني ما تفسر لسانه من ذكر الله، كفتاة تحرك قال له أحد السلف أمجنون أنت؟ قال ولما؟ قال نراك تتمتم بلسانك بشيء ما ندري ماذا تقول. قال عندي دواء المجانين، أنا لست مجنون لكن عندي دواء المجانين الذي يصرف للمجنون فيشفى بإذن الله. لما تركنا تمتمة الألسن وتحريك الشفتين أصبح قطاع هائل من الناس مصابون بالصرف، حتى تجد المشايخ يبرقون على الصدور ولطم وآية الكرسي. وهذا وارد، وقد بعرف الله عليه وسلم. وإنما أقصد لماذا لا نتعالج قبل أن نقع في هذا؟ لماذا قبل أن يبرك على الإنسان على صدره ويلطم بملاطين على وجهه ويقال له أخرجي يا عدوة الله وتكلمي فتخرج عليه، وإذا تتكلم بالإنجليزي فلبينية؟ نذكره أولا بالأوراد، ونذكره بالسور، ونذكره بالأحاديث قبل أن يمرض. أما نتحرى إلى مرض ونقول دواء الرقية، لا، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه. ويحق للمصاريع أن يركبهم جن الفلبين لأنهم أصبحوا في البيت وفي السيارة وفي الدكان وفي الخياطة وفي السوق ما تقع إلا في فلبين. ونحن لا نستجري أحد من الناس، لكن متى كانت العمالة الأجنبية الكافرة هي غذاء الجيل، وما كان الكافر صاحب المسلم؟ فأصبح الطفل لا يعرف ينسى، فيرى السائق والخادمة والسائقة والخادمة والخياط كلهم من جنس آخر فيركبه الجن. نعوذ بالله من الجن، ونسأل الله أن يثبتنا. لكن أهل آية الكرسي ما يركبهم الجن، جربت أنها تحرق الجن إحراقا، حتى الشيطان يصيبها. عميد الشياطين وأستاذ الشياطين اللياطين أوصى به أبا هريرة، والحديث في الصحيحين، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمية من التمر أبا هريرة يحفظها، فأتى الشيطان إلى أبي هريرة في صورة شيخ يتدرج، فأخذ من التمر فمسكه أبو هريرة قال لا أرفع عنه، قال اعف عني لي عيال، فسمح. وفي الليلة الثانية جاء فحزم التمر فأراد أن يرفعه فقال اعف عني، وأتى في الثالثة فصمم على رأسه قال اعف عني وأخبرك بشيء إذا قلته لا يزال عليك من الله حافظ. قال وما هو؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتدري من تحدث يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ ذاك شيطان إنه صدقك وهو كذوب، صدقك هذه مرة وهو كذاب في كل مرة، فما دام جاء فيها الشيطان في هذا فهو أعرف بما يفنيهم ويحرقهم. إذن الذكر يا عباد الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويقول سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول جل اسمه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال بعضهم الذكر الكثير هو أن تذكر الله قائما وجالسا على جنبه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية من ذكر الله بالأذكار الشرعية المأذورة فهو من الذاكرين الله كثيرا، ذكر ذلك في المجلد العاشر في وصيته لأبي القاسم المغربي. أيها الإخوة الكرام، ومن الطاعات في رمضان العظيمة التي يفعلها أهل رؤوس الأموال والتجار وهي مواسمهم يوم يكون تجارا مؤمنين مسلمين الإنفاق، إطعام الجائعين، تقديم الصدقات، لأن رأينا الكافر ينفقون الكفرة في النصارى وفي الشيوعية كثيرا أكثر أحيانا مما ينفق المسلمون. لكن الآن موسمكم يا أهل رؤوس الأموال، الآن تفطير الصائم، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئا، أي من أجر الصائم، نذقة لبن، شيء من تمر، قطعة خبز. يتوهم الذي يصف الأسكال والأنواع والحلوى والحامض والحار والبارد من الأطعمة أن ما في الناس فقير. امرأة الملك الإنجليزي والانتظاهر الإنجليزي في لندن يريدون الخبز، ماتوا من فقد الخبز، فأخذوا يتظاهرون ويكسرون زجاج القصر، فخرجت من الشرفة وقالت لماذا ما تعطونهم كعكا أو بسكوتا؟ ما وجدوا خبز وتعطونهم كعك وبسكوت، لو وجدوا كعك وبسكوت كان الخبز متوفر. إذن في الناس فقراء، ويعرف أن في الناس من لا يجد إفطارا، وهذا أمر معلوم لمن كان متصدرا لأمور الناس أو إمام مسجد أو مؤذن أو نحو ذلك من الأمور التي تناسب العامة أو تتداخل مع العامة. فالآن أتى موسم الصدقات وأتى موسم الاعطيات، يفعلون كما يفعل محمد عليه الصلاة والسلام أجود بالريح من الخير المرسلة. يقولون كان ابن المبارك في رمضان يعرض سفرته من كل ما لذ وطاب ويفطر الناس ويباشر عليهم. ابن المبارك علامة المسلمين، أمير المؤمنين في الحديث، ابن المبارك صاحب الكتب المؤلفة التي كأنها الديباج، المجاهد إذا طلبت الجهاد، والزاهد إذا بحثت عن الزهاد، والعابد إذا فتشت في صفوف العباد. كان يفطر الناس ويباشر عليهم بالإفطار، لماذا؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ابن هبيرة الوزير الحنبلي يقولون حج فكان يصوم في السفر وكان يفطر الناس على الفالوذة رضي الله عنه أرضاه، لما قحط الناس في منى أو في عرفة واشتد الحر بالناس وغل انتهى الماء رفع يديه وبكى فنزل الغيث، قال يا ليتني سألت الله المغفرة. رحم الله ابن هبيرة الوزير العدل الإمام، يذكره مثل ابن تيمية كثيرا فيسميه الوزير العادل الإمام العلامة الحنبلي، هذا ابن هبيرة غفر الله لنا وله. ومن عبادات رمضان قيام الليل، ومن أعظمها صلاة التراويح، تلك ذاك الترامن العالمي الهائل، يوم نجتمع صفوفا وراء إماما واحد، يوم نتعلم الأدب والنظام، يوم نسكت لكلامنا سبحانه وتعالى وهو يتلى علينا في هذه الوثيقة التاريخية، يوم تطاطا رؤوسنا لنسمع كلام الحق لا كلام غيره. كما تعرفون في ميدان العدل بل ميدان الظلم في موسكو يقولون كان قبل كورباتشوف، هذا إذا قرأت وثيقة لينين نكس الزعماء الروس في الكرملين رؤوسهم حتى تنتهي الوثيقة، ثم يخنصون كأنهم الضفادع عليهم لعنة الله. لكن لما جاء هذا صاحب الانفتاح سحقها بجزمته، كلما دخلت أمة لعنت أختها، لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. ونحن نقف خاشعين إذا سمعنا كلام الواحد الأحد. كما يقول سيد قطب عمر الله حياته في الجنة، يقول نحن أعلى الناس سندا، لأن الله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. سندنا يأتي من جبريل إلى رب السماوات والأرض، أما سندهم فمن لستالم إلى لين إلى الشيطان إلى النار والعياذ بالله. فنحن نقف خاشعين لنسمع التلاوة في قيام رمضان، وليس قيام رمضان معناه عادة يتخذها الناس ولا تهيئات وأشواق تبث في الهواء فقط، وليست مسارح لأن يبري الإنسان موهبته في التلاوة أو في الدعاء أو يحفظ قصصا عجيبة في الدعاء، حتى بعضهم يزيد في الدعاء أكثر من القرآن، وتجد الناس لا يبكون في القرآن، لكن إذا أتى الدعاء بكوا بكاء عظيما، لأنه يسوي ملاحم مثل خطب ابن نباتة كأنها من كتاب بدائع الدهور في وقائع الدهور، ينسك الرأي فيقول اللهم يا عالم ما في الصدور ويا غافر الذنوب ويا كأسر الظهور، ويبدأ في الرأي نصف ساعة ثم يأتي بالدار ثم بالحاء فيذهب القصر ولو بكت العيون. السلف كانوا على السجية ما كانوا يتكلفون، وهذا استطراد وقد نبه عليه بعض العلماء أثابهم الله لنحيا نحن مع القرآن. والله لهزة مرة من إمام في الحرم قبل عامين اهتز لها الحرم، إنها خير من ألف محاضرة. إمام وقف يقرأ في سورة محمد فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فرفع صوته فاهتز الحرم بالبكاء. عيش مع القرآن، خاصة إذا كان المقري صاحب نسك وعنده صوت جميل، فإنه التوفيق إذا أظهر قلوبا واعية أو إذا حضرت القلوب الواعية. أيها الأخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف إيمانا واحتسابا؟ إيمانا يكون مؤمن ما يكون فاسق، لا قصدي لا يكون منافق ولا يكون كافر، واحتسابا يقلب الله الأجر من الله لا رياء ولا سمعة. بعضهم يأتي مجاملا للتراويح، يجامل الجيران أو يجامل الخلان أو الإخوان، فليس له إلا الخسارة والندم يوم العرض الأكبر. وفي حديث صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام تلك الليلة. تبقى مع الإمام حتى ينصرف من صلاة التراويح يكتب لك أجر ذاك الليلة.
ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته، حق على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا طالت غربته، فالدهر ينهره بالذل والمحن. ففريد عيد وزادي لم يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها بالسر والعلن. وقد تيقنت لا مالا ولا ولدا ولا حبيب إذا ما مت يرحمني، هيهات هيهات ليس مال ينفعني، ولا العيال إذا ما قمت من زمني دنا الرحيل فقلت لنفسي أوى أسفا كيف الرحيل وذنبي قد تقدمني تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت بالذنب وهو يسترني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني فيا ذلة كتبت ويا غفلة ذهبت ويا حسرة في القلب تحرقني دعنت عدني يا من هو يعدلني لو كنت تعلم ما بي كنت ترحمني دعني أسح دموعا لا قياس لها فهل عسى عبرة منها تخلصني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتسبيح والحزن كأنني بين منكوب ومضطجع كأنني ورسول الموت يطلبني دعني أسح من الأجفان أدمعها مهما حييت وأقطع لذة الوسن كأن عندي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني يبكي علي بكاء ليس ينفعني ولا العيال إذا ما مت من زمني وقد أتوا بطبيب يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياك وجدوا في شراء كفني وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسل الممات ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا أكمام لها وصار جادي حلوطي حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا كيف الخروج وذنبي قد تقدمني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام وصلوا ثم ودعني. صلوا علي الصلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلني في قبري على مهل وأرسلوا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي ينظرني وأسبل الدمع من عينيه وأغرقني وقام والتزم الأمر مشتملا وسد اللبن من فوقي وفارقني وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب وكل الناس مرتهنين بكيت لما علاني التراب منجدلا وصار التراب على ظهري يثقلني في ظلمة القبر لا أم تصاحبني ولا أخ ولا أخت تؤنسني وحيد فريد في قبري سواء سفاه إن سعرت نار الجحيم تصلاني وتنضجني وهالني إذ لان عيناي إذ نظرت من هول مطلع إذ كان أفزعني من منكر ونكير ما أقول لهم وهالني منهم أمر فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلفني فمن علي بعفو منك يا أملي ومن على مذنب بالذنب مرتهني يا من والسفدي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس توبي عن العصيان واستفدي فعلا جميلا لعل الله يرحمني خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يحصل لك منها إلا راحة البدن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يحصل لك منها إلا راحة البدن وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها فراح منها بغير الفعل والكفن ثم الصلاة على المختار سيدنا ما أضاء البرق في شانه وفي يدي.
بعض المخالفات التي قد تقع من بعض الناس إما إن شاء الله عن حسن نية وقد يكون أيضا عن تقليد أو عن قراءة في كتاب أو سماع من شخص قد لا يكون من أهل العلم بعض من الناس وغالبا ما يكون من بعض كبار السن ينكر على من تسوك بعد الزوال ويعني يشتد في الإنكار وهذا إن شاء الله نابع من لطفه وشفقته لأنه لو لم يعلم أو لو لم يعرف أن هذا ما يجوز ما أنكر عليه لكن ما كل ما يعلم يقال بل قد يعرف الإنسان أمور على خلاف وجهها الصحيح. التسوق بعد الزوال هناك حديث لو ثبت لكان حجة، لكن لم يثبت، بل ثبت من النصوص ما يخالفه. ورد الحديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، يعني حج سواك للصائم بعد قبل الزوال او عند الزوال، وبعد الزوال فلا يستاك. هذا لو ثبت لكان فيه معصر، لكن نحن نتعبد الله جل وعلا بما ثبت من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة خاصة في الاحكام الشرعية. وجاءت نصوص اخرى تبين ان السواك في كل وقت. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك بعد كل وضوء عند كل صلاة، فلم يستثني صائما من غيره. امر اخر وهذا نشاهده في الحرمين او خاصة في حرم مكة، يجلس كل من الناس يتحادثون، فاذا اذن المؤذن اسرعوا الى الماء ثم شربوا. باي حق يشربون؟ اليس الله تعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر؟ اليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، حتى هنا حتى عند النحاس غائيه اي الى وقتها، حتى يؤذن ابن ام مكتوم، وكان اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت عند طلوع الصبح. هؤلاء الذين شربوا قد خرجوا عن الحد الشرعي للإنسان. بأي حق هذا وقت يحرم فيه الطعام والشراب وتحل فيه الصلاة؟ بعض من الناس من هذا من تلك الشريحة قال لي بعضلة لسانه يقول أنا لي الحق في أن آكل أو أشرب حتى يقول المؤذن حيا على الصلاة، بما أن المؤذن والله كذا قال لي لن ينطق حرف الصاد ليلحق. أي فكر هذا؟ تحد هذا الحد الشرعي حتى يقول حي على الصلاة؟ من قال لك هذا؟ أعطينا حديث لو تنزلنا معك موضوع وليس ركعي موضوع. فقوله هذا حد هذا كلام لا قيمة له. نحن عندنا نص شرعي يبين أن وقت الإمساك طلوع الفجر، بما نعلم بالأذان الموثق، ليس كل أذان. أم آخر بعض النساء فيما يقرأ من فتاوى مشايخنا تقول يا شيخ وجب علي الصيام ولكن منعني والدي. هذا الوالد الذي منع من الصيام عليه أمران. الأمر الأول أي حق تمنعها لو لم تبلغ الفتاة، ينبغي الأولى أن تعودها كما كان الصحابة يعودون أولادهم، ثم قد تكون بالغة لكن جلباب الحياة يمنعها أن تقول أن العادة أو أنها بالغة. وهذا أمر يعني معروف أن النساء تخجل إلا لأمها، فلما ننكر عليهم؟ بل أولى نهتم ببناتنا وبأولادنا وأن نرقبهم. والإنسان الحمد لله يعرف تاريخ الميلاد او بإصطاعة نسأل اهل البيت، وليس عيبا ذلك. هذا امر انت مسؤول، تدخل تحت ظلال المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. امر اخر الخامس الحرب الشديد اذا اصبح الانسان جنبا. بعض من الناس يصبح عند اذان الصبح جنبا فيتحرج هل اصوم او لا اصوم؟ باختصار لا حرج. تقول عائشة أو أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم. الأمر السادس وهذا رأيناه ولا يغالط فيه أحد، أليس من رأى كمن سمع، يتعلق بالمحافظة على صلاة التراويح. سمعت بالزمن اثنتين هاتين، وكثير منكم إن شاء الله يوافقني أو الجميع، أن بعضا من الناس ونحن نصلي صلاة التراويح في بعض المساجد تسمع بعض الناس في آخر المسجد يؤدي صلاة العشاء، ثم تقضى التسليمة الأولى من التراويح وما يزال هناك أناس يصلون. في بعض الأحايين يصلي الإمام تسليمتين كاملتين وهناك أناس يقضون صلاة العشاء. قل لي بربك كم مسجد مر عليه منذ أن خرج من بيته حتى بلغ هذا المسجد؟ كم إقامة سمعها تقام؟ أين الحرص؟ أين الهمة؟ أين المحافظة؟ إذا كان الإنسان في هذا الشهر يفرط في صلاة العشاء على حساب إدراك نافلة يؤجر صاحبها أو فاعلها ولا يكون متاركها، من باب أولى أن الإنسان يفرغ نفسه عن هذه الأمور كلها. والله لو صلى العشاء جماعة مع واحد في مسجد مع نفر واحد خير له من تفويتها وإدراك صلاة التراويح مع أمة كاملة.
جد بلطفك يا إلهي مخلصا بالصدق يأتي ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل. كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل. أنت لي نعم الوكيل.
أنت تعبي في مهمة الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل. يا الله يا الله يا
هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قاضي والمنادي جبرائيل.
نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قاضي والمنادي جبرائيل. يا